أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الولايات المتحدة هنأت الرئيس اللبناني على تشكيل الحكومة داعية إلى التزام لبنان بالقرارات الدولية. الرئيس السوري بشار الأسد يجري في هذه اللحظات اجتماع قمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عقب اجتماعا بين ساركوزي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القادم من واشنطن. الزيارة الباريسية للرئيس الأسد سبقتها قمة لبنانية سورية وتسهيل على جبهة تشكيل الحكومة اللبنانية. هذا في الشكل، أما في الجوهر فلا بد من طرح التساؤلات التالية: هل من رابط بين قمة الأسد ساركوزي والتطورات اللبنانية؟ ماذا يريد الأسد من باريس؟ لماذا مورس ضغط خارجي في الربع ساعة الأخير لتشكيل الحكومة؟ هل المعطيات التي أدت إلى تشكيل الحكومة ستستمر أم أن الحكومة اللبنانية مهددة بالسقوط عند أول استحقاق؟ هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية البحث في عمق الخلافات الأساسية؟ أسئلة ومواضيع سنحاول الإجابة عليها مع ضيفي الدكتور الياس أبو عاصي عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من أذار والأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار. دكتور أبو عاصي أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك أستاذ فادي.
يعني في تساؤل كتير، تساؤلات كتير لابد من الإجابة عنها، ونحن يعني بنغتنم هذه الفرصة للقراءة معك في كل هذه الأسئلة، لكن باختصار ولو استطرادا في بداية حديثنا، كيف قرأت تشكيلة هذه الحكومة اللبنانية؟
بالرغم من انه حابب التزم اجواء التهدئة وهيدي فترة سماح، انما الملاحظات الايجابية ربما تكون صادرة عن الذي اكتواه الحليب، عم بينفخ اللبن. فلهالسبب هيدا بدي استذكر شوي بسرعة كلية كيف ولدت هالحكومة. سمعت امبارح الجنرال عون عم بيقول انه في مكاسب تحققت، لم اقتنع لانه لجأت الى مقارنة سريعة الى الحقائب التي عرضت عليه بالتشكيل الاولى قبل الاعتكاف قبل الاعتذار والتي رفضها، وشفت ما قبل به مقارنة سريعة تحديدا تحت عنوان المصلحة المسيحية. ما اقتنع الموضوع، كما لم اقتنع ويمكن نقدر نتطرق على الموضوع بالأسباب يلي دعت لتغيير مواقف من كل سلاح خارج الإطار الشرعي هو الذي قام بحرب لتوحيد البندقية تحت عنوان الشرعية، عم نحكي بال 89، واليوم ما شفت شيء تغير لا بالمعطيات الجيوسياسية ولا بالمعطيات الداخلية ولا حتى بالمفاهيم المبدئية الذي يمكنني أن أعطيه أقله أسباب تخفيفية وأقول أنه لا بدي أبلعها هالقصة. هيدي مزدوجين منسكرون لأرجع استذكر أمر،
بس هودي المزدوجين رح نرجع نفتحهم موضوع السلال
مهمين كتير لسبب بيقول انه لو لم تكن هنالك الدوحة التي تسبب بها السلاح غير الشرعي واستعمال السلاح في الداخل، ما كل حلقات مترابطة، استعمال السلاح الذي اتى تتويجا لمسار بدأ باعتكاف وزراء ثم استقالة وزراء ثم احتلال الساحات، ومن بعدها انتقلنا الى الصدام المسلح الداخلي الذي فرض الدوحة. كل هودي ان منطق واحد فرض نفسه على التشكيلة الحاضرة. اضف الى ذلك اختلاط المعطيات الاقليمية بالمعطيات الداخلية، وهذا شيء واضح كليا. حتى ما نتوسع لضيق الوقت بدي اقول ليش حصل الاعتذار الاول رغم العروض المغرية اللي تقدمت المعارضة وقبلت فيما بعد، بعد ان جاء الوزير سامي الفرنجية برسالة من الرئيس السوري الاسد، وانتقل بعد ذلك الى تبليغ هذه الرسالة وابدى ليونة ومرونة فائقتين كلنا بنشهد له فيهم، وذهب امير قطر الى ايران، وبعد عودته وبسحر ساحر ما كان يرفض سابقا تم القبول به. فبالرغم من تقيدي بأجواء التهدئة ومن واجب كل لبناني، إتاحة الفرصة لي حسب إيماني أنا للسماح للروح القدس بالعمل، رغم
ذلك من ضوي الشمع، لكن
رغم ذلك
روح القدس بدي يتدخل،
لا عم أقول إذا رغم ذلك كله أنا ما في إلا ما حط ذكر بهالموضوعات هاي، وإلا نقع تحت طائلة استغباء الذات، وهذا محظور لا يمكن القبول به. أنا بقبل إني أعمل تنازلات إذا في موازين قوى كما هو حاصل اليوم، لو لم يكن السلاح ضاغطا ومهددا لما أطيحت نتائج الانتخابات. والكلام اليوم يلي سمعته امبارح كمان على لسان الجنرال عون إنه الحكومات دائما وفاقية، نعم أنا أقر بخصوصية لبنان، وليس هنالك من عاقل حتى ولو ساذجا كان إلا ويقر بخصوصية التركيب اللبنانية، إنما هذا البيت اللبناني الذي يحتضن عائلات روحية متعددة أنا أضعها في خانة العقد الاجتماعي، إلا أن الدولة لا تقوم بمفهوم الدولة إذا قبلنا فقط وتوقفنا عند العقد الاجتماعي، هنالك عقد آخر، عقد سياسي، أي النظام السياسي. دولة بدون نظام سياسي هي دولة غير قابلة للوجود. فإذا من جهة الدستور اللبناني يقول باحترام لا شرعية لكل ما يناقض ميثاق العيش المشترك صباح مبتذلة لفرط التكرار، من جهة أخرى الدستور اللبناني ينص ويتبنى النظام الديمقراطي البرلماني.
فأنا يعني التوافق يعني يجب أن يكون ميثاقيا، يعني هذه الحكومة تضم كافة الأطراف، كافة الطوائف وليس الأطراف السياسيين بهذا المعنى.
هذا الاستثناء يلي ما منسلم فيه هون، كنت حابب أوصل للاستنتاج. التوافق هو لعدم تهميش أي شريحة أو أي عائلة من مكونات المجتمع التعددي. أما الأمر اليوم ما نحن في صدره يخرج عن معقول، وهو استثناء بالمطلق نظرا إلى تحكم حزب الله وأمل بمقدرات طائفة
بكاملها.
طيب، فإذا كنا نحن نقول أن الانتخابات أعطت الأكثرية إلى من يناهضون توجهات هذين الحزبين، فبتكون عم بيقولوا لك عم تهمش طائفة، وهنا نقع أيضا بالمحظور. شو نحن عم نقول؟ هذا البيت اللبناني، بيتنا كلنا، له دعامتين. الدعامة الأولى هي التعددية التي يجب مراعاتها. الدعامة الثانية هي النظام السياسي الذي من دونه تكون الدولة دولة هجينة، ونعود إلى ما قبل نشوء الدولة، إلى مجتمعات بدائية. شو المرتكز الأساسي للنظام السياسي؟ الديمقراطية البرلمانية، يعني في أكثرية وأقلية، يعني في فصل سلطات، يعني لا يمكن دائما كما ذهب إليهم بالأمس الجنرال عون أنه دائما يجب أن يكون هناك توافق. هذا موضوع بحاجة إلى بحث على طاولة الحوار. لا يمكن لدستور مثل الدستور اللبناني أن يقع في مثل هذه المسألة، أنه يكون في تناقض، من جهة يدعو إلى التوافق يعني إعطاء حق النقد لكل مجموعة، ومن جهة أخرى ينص على نظام ديمقراطي برلماني يقضي حكما كما هو معروف بفصل السلطات وتوازنها. وين الفصل والتوازن اليوم؟ ما في إلا فصل وتوازن. فإذن إذا نحن من باب الحرص على لبنان حافظنا على إحدى الدعامتين، هل يمكن لدعامة واحدة أن تقضي باستمرار البيت الذي يضم الجميع عنيت به الوطن اللبناني قائما؟ أنا أقول العكس، ولذلك أناقض كل من يذهب إلى القول أنه الحكومات يجب أن تكون حكومات وحدة وطنية بمعنى تمثيل شامل، يلغي كل الخصوصيات، يلغي مفاعيل الانتخابات، يلغي النظام الديمقراطي البرلماني، وإلا فلنذهب إلى مناقشة، لأنه لا يمكن التوفيق بين النظام الذي ارتضاه اللبنانيون وبين ما يذهب الذين يستقون بالسلاح إلى فرضه بقوة السلاح.
طب أشرت إلى شغلة أساسية جدا، هي هاتين الدعامتين، التعددية والنظام السياسي. هل نستطيع الجمع بين هاتين الدعامتين؟
مفروض نجمع، مفروض وهين كتير شو عم بيحاولوا يخبروا الناس؟ عم بيحاولوا يخبروا الناس انه ولا مرة بلبنان الا كانت الحكومات على شاكلة الحكومة الحاضرة، على حكومة يلي فرضتها تسوية الدوحة، لنكون صريحا. مش مضبوط هالكلام، يعني هذا استخفاف بعقل وبذاكرة اللبنانيين بشكل شنيع جدا. يعني انه عم بيقولوا، والا انا بفهم من اي منطق بيحكوا، عم يحكوا بمنطق انه القوة معنا. حتى لو منك مقتنع، مفروض منك تتحافظ على راسك وعلى سلامتك وعلى مصالحك انك تعمل حالك مقتنع. مش مضبوط الكلام. لم تكن ابدا فيما مضى الحكومات الا حكومات كانت تتميز بنكهة معارضة وموالاة. انا ما عم بزعم، ومني نظري بشكل انه ايتوبي شوي هيك مثالية خارقة، اقول انه لبنان هو نموذج يعطى للديمقراطية. لذلك بدأت كلامي بالقول بالتأكيد على خصوصية المجتمع اللبناني. انما الذهاب من هذه الخلاصة الى القول انه يجب على الحكومات ان تكون على شاكلة الحكومة التي ارستها تسوية الدوحة، فهذا يعني بشكل واضح وصريح كليا رفض اتفاق الطائف وفرض نوع من نظام هجين هم انفسهم لا يملكون توصيفه.
ما بيقدروا. دكتور خليني فوت بصلب المشكله، السلاح. نعم. عملت يعني تسلسل احداثي بالزمن للوصول الى اتفاق الدوحه نتيجه السلاح، والذي ترجم بالشكل والمضمون بسبع ايار، لكن اجت الانتخابات النيابيه، هذا الشعب اللبناني التي اعطى الاكثريه اكثريه واعطى الاقليه اقليه تحدى هذا السلاح اذا جاز التعبير. كنتوا عم تحكوا انه في سلاح، اجا اكثريه الشعب اللبناني قالت انه نحن ضد السلاح، وترجموا هذا الامر على الارض واعطوكم الثقه، اعطوا الاكثريه الثقه. شو جيتوا عم تقولوا لهم اليوم 14 اذار؟ شو قلتوا للبناني؟ ليش اللبناني ما بده يخاف بالسلاح وانتم خائفون من السلاح؟ ربما تكون هذه الصورة يعني هيك كاريكاتورية أكثر مما هي واقعية، لكن الناخبين اللبنانيين تحدوا السلاح، وأنتم ب 14 أدار بالأكثرية بالأحزاب المنضوية تحت هذا اللواء، يعني في ناس عم تقول تترنحون تحت ضربات السلاح أو الخشة من السلاح.
خلينا نقول، خلينا نقول شغلتين مهمة، شغلة بتخص الوضع اللبناني الداخلي، والشغلة الثانية تتعلق بالتقارب السعودي السوري يلي له اسبابه ومنطقه راح احكي عنه. بالنسبة للناخبين، الناخبين ادلوا باصواتهم بحرية تامة وبخياراتهم، خياراتهم خيارات الدولة. عنوان المشروع ل 14 اذار العبور الى الدولة. نعم. كان العبور الى الدولة، لا يمكن العبور الى الدولة الا بفيزة دخول الدولة، اي الدستور، القانون، المؤسسات والاعراف يلي كلنا متعلقين فيه. فاذا منا مسألة تخافوا او تحدوا السلاح، انما نحن ب 14 اذار لماذا وصلنا الى هذا الدرك؟ وصلنا الى هذا الدرك لانه كنا امام معادلة واضحة. ماذا قيل بسبعة ايار؟ قال امين عام حزب الله، نحن قمنا بسبعة ايار لكي لا ينسى احد. هذا رد على شعار انه لن ننسى
السما زرقاء.
ايه، لن ننسى والسما زرقاء. كان جواب انه ما نحن عملنا هالشي هذا حتى ما تنسوا. بحديثه اول امبارح يلي كلهم اطنبوا بالمديح للخطاب، شو قال؟ قال انه يا اخي هلا اتركوا لنا المواضيع الخلافيه، لان لما بدنا نفوت بالمواضيع الخلافيه رح نصطدم. هلا الاصطدام لو لم يكن السلاح موجود، الاصطدام يكون فكريا.
ما بيخوف.
وما في اجمل منه، ما في اجمل من صراع بين ذكيين، بين راسين مفكرين. بين موقفين متنورين ولا أجمل من هيك. إنما نحن بنعرف تمام إنه قبل 7 أيار كان في حسم وتأكيد إنه هذا السلاح التي ألصقت به صفة القدسية لن يكون موضع استعمال في الداخل تحت أي طائلة كان. اكتشفنا بعد ما استعمل مجرد صيغة صغيرة هيك جملة صغيرة إنه السلاح للدفاع عن السلاح. أنا من بصفتي كمراقب ما في ما أخذها بعين الاعتبار هاي، والسياسة هي فن استشراف بقدر ما هي فن إدارة الأمور الآنية. لهالسبب نحن كنا واثقين، عم بحكي بعد بالشق الداخلي، إنه يجب إبعاد شبح الفتنة المذهبية والفتنة اللبنانية، لأنه المستفيد منها سيكون أعداء لبنان. هذا من ناحية، وردا على التساؤل اللي حضرتك ومشروع التساؤل اللي طرحته، وهون عبر البطرك بشكل واضح كتير وقامت القيامة عليه من الأبواق واللي منعرفهم معودين عليهم من أيام الهيمنة السورية لليوم، إنه السلاح والديمقراطية لا يتآلفان ولا ممكن. ما فيك تحط نار وما بذات الوقت، وهذا السبب يلي عم بحكي عنه. هلأ نجي للموضوع الثاني يلي له انعكاسات أكيدة وتداعيات على الوضع الداخلي. لا يغيب عن بال أحد إنه في صراع بالمنطقة عدا عن الصراع الإسرائيلي العربي، في صراع مستجد نشهد فصول له أحيانا من خلال مشادات بيانية أو بمواقف، وأحيانا كما يحصل الآن في اليمن. وهم بدي ذكر بالنسبة لليمن، من 3 أيام وزير الخارجية الإيراني أخذ موقف متقدم جدا وكأنه يعلن مسؤوليته عما يجري، عندما دعا الدول الإقليمية، صور إنه دولة إيرانية غير عربية تطالب دول الجوار بعدم التدخل باليمن، وكأنه يقول أنه يتبنى ما يحصل. هذا ما أدى من جملة الأسباب التي أدت إلى التقارب السعودي لمحاولة استقطاب، استيعاب، استعمل كلمات كثيرة بدون ما نسيء إلى كرامة أي شخص كان، الجانب السوري، وأحداث صدمة أنه أنت بنهاية المطاف عرب. يجب أن تكون من ضمن الصف العرب. طبعا هون ما بدنا نتوسع كتير، لأنه هو للمناورة، والسوري يتقن المناورة، كان فتح وبعد كتير مع التركي إلى حد دعا الجانب التركي لنورماليزاسيون، لتطبيع علاقاته مع تركيا، وقد اهتزت أقله ظاهريا، اهتزت هذه العلاقات. ومن باب البراغماتية يلي ما ممكن إلا تهنيه عليها، عم يطلب من التركي إنه يضبط وضعه مع الإسرائيلي
لحتى يقوم بينه وبينه.
اسمح لي بس بهالنهفة صغيرة. افترض أنا شخصيا يلي مسؤوليتي محدودة، ما عندي مسؤولية كتير كبيرة، وأي شخص كان بصفنا قال الكلام ذاته، كم كنت سمعت خطاب وبيان من بدون ما سميهم، معروفين هؤلاء الأبواق وأصوات العالية اللي بتطلع غب الطلب بيكبسوا للزر إنه عملاء لإسرائيل وهودي بهم مصر. طب يخي هذا عم بيقول، عم يدعي رئيس الجمهورية العربية السورية وهو يصور، يتم تصويره أنه هو الرمح وهو رأس الحربة، عم يجي يطالب التركي انه لا يا اخي دخيلك، ضبط لي وضعك مع الاسرائيليه لتدلك تقوم منشان شو؟ منشان يستكمل هالعلاقه وهالمباحثات هالمفاوضات السلميه فيما بعد. نشكر الله انه ما حدا منا قال هالكلام.
طب هذا الاسد، الرئيس الاسد الذي دعا هذه الدعوه الى التركي لفتح مفاوضات غير مباشره مع الاسرائيليين، الرئيس ذاته قال منذ يومين انه تحدث عن شرق أوسط جديد جوهره المقاومة، يعني وين بنحط الكلام السوري اليوم؟
بالسوري.
وين؟
بالموقف السوري يلي انا بذكر انه حتى على ايام والده كان بثمانية تشرين الاول 1980 بتوقع سوريا اتفاقية تعاون وصداقة مع الاتحاد السوفيتي، وهي من الاتفاقات القليلة يلي توقعت خارج اطار المعسكر الشرقي، وبذات الوقت استمر بالمفاوضات وبالعلاقات الحميمة مع الامريكان ومع الغرب. هذا الموقف السوري. انا اهنئه على البراغماتية، انا مش هون انا غيران منه انه كيف بيقدر ياخذ هالموقف وما حدا بيقنص عليه وبتهمه باي شيء كان. واذا انا قلت انه لبنان تعب يا خيي، تعب بدنا عودة الى اتفاقية الهدنة، بصير انا عميل اسرائيلي.
طيب دكتور، يعني بس نبسط الامور.
نعم.
السوري فتح مع الاسرائيلي بشارك، مش اول مرة بيتحدث عن او يطلق مفاوضات غير مباشرة ايام كديمة قدام ايام اولمرت قبل حرب غزة كان في مفاوضات غير مباشرة. نعم. على ايام الرئيس بشار الاسد بوساطة تركية. نعم. الاسد بيقول انه عم يحكي عن شرق اوسط جديد جوهره المقاومة، وفي مشكلة بلبنان. نحن المشكلة الاساسية اليوم نحن بلبنان مثل ما الناس عم بتشوفها بين طيارين، بين جناحين، بين مشروعين، مشروع المحاور ومشروع الحياد ربما.
انا يعني اقول
كيف ما نفسر له للناس، يعني ليش اللبناني رايح على المحاور وليش اللبناني الاخر رايح على الحياد فيما الوضع بالشرق الاوسط حتى منه معروف.
انا بدي اقول انه لا بدي روح على المحاور ولا بدي روح على الحياد، انا بدي روح على اتفاق يلي هو بين ايدينا وكلنا توافقنا عليه رغم بعض التحفظات لهذه النقطة او تلك، يعني ما في شيء مثالي 100% عنيت به اتفاق الطائف. الحكمة باتفاق الطائف الدعوة الى بسط سلطة الدولة بادواتها الذاتية، اللي بنظروا علينا من جماعة حزب الله انه المقاومة موجودة باتفاق الطائف يقولوا لنا وين، لمن بدعينا اتفاق الطائف الى العودة الى اتفاقية الهدنة 49. فاذا هون في امرين اليوم ممكن انه يكون في صلة وصل بيننا وبينهم بالبحث عن استراتيجية دفاعية. مع الاعتبار هون كمان بدي افتح مزدوجين لاقول اخشى ما نخشاه هو انه تتم بدي اقول كلمة شوي علمية، انه ريفرنس لا ما يحصل على صعيد ملف النووي الإيراني، يعني نذهب بديالكتية بجدلية بملف استراتيجية دفاعية تشبه جدلية الملف النووي الإيراني. إذا حدا بيستذكر أنا بحكم
متابعتي
شغلي بحكم مسؤوليتي متابع العلمية عم بقصد الأكاديمية، متابع تطور هالملف هالنووي وعم بعمل نوع من بارابول انت بيكون في تجاوب وكيف لما يكون في تجاوب بعلمك بصار الاسانسور باخر طابق او قبل اخر شو بينزل بالسوسول تحت الارض. اخشى ما اخشاه انه يكون عملية تسلية هالاستراتيجية الدفاعية بحجة وليش تسمع كل الذين يدورون في فلك هالمجموعة هاي لا ترى الا مشروع واحد، مشروع المواجهة. انما انا بعلم السياسة وبالمنطق والتجربة المواجهة هي الخيار الاخير، وهي ليست خيارا بقدر ما هي فرض يفرض عليك. نحن شو عم نقول؟ عم نقول انه هالسلاح هيدا يا اخي ليكون عنصر دعم للبنان وعنصر قوة للبنان لا يمكن أن تتحكم به مجموعة وأن تجعله وسيلة سياسية كما هو حاصل اليوم. بذات الوقت ما بخفي عليك أقله على مستوي أنا لست مخولا بالكلام عن أحد، مني كتير متفائل بعملية الاستراتيجية الدفاعية، لأنه مثل ما كنا نشوف أنه كل مرة منتقدم بالألفين اعتبرنا أنه تم التحرير، تم التحرير وكلنا منتذكر بيان مجلس المطارني الموارني بعشرين ايلول صدر من بعد بالالفين صدر من بعد التحرير، احنا بنعرف انه بخمسة وعشرين ايار انتهت العملية. لو اذ نفاجأ انه صبح في شيء جديد، مرات بنسمع بتحرير القدس، مرات بنسمع بعملية مناهضة العولمة والإرادة التسلطية والشياطين وما بعرف شو. هون هالطاولة طاولة الحوار مع تسليمي بحسن نيات رئيس الجمهورية، مع تسليمي بالمطلق بحسن نيات رئيس الجمهورية، أخشى ما نخشاه أن تكون هنالك جولات وصولات كما هو حاصل على جبهة المفاوضات بالنسبة للملف النووي. والسؤال المطروح، إسرائيل بيعجبوني ألم بقلك أنه بال2006 إسرائيل كانت عم تخطط، يا خيي هي عم تخطط وأنت عطيت السبب، ليش أنت عم تعمل مع صديق مع حليف أو مع عدو؟ عم تعرف مع عدو يعني أنت ما بدك تعطي أسباب. زيت الموضوع اليوم هو مطروح وما نسمعه بموضوع السلاح وما سمعناه أخيرا، أنا ما عم بعمل محاكمة نيات، عم بستند على تحليلات ما سمعناه، وآخرة من يومين خطاب سيد حسن صلى يلي في إيجابية كتيرة، إنما بالنسبة لي أنا في سلبية يلي عم بربطها بموضوع التأجيل المستمر من فترة لفترة ومن حقبة لحقبة، عندما قال يا خي خلونا نرتاح ونتنفس وناخد أكسجين، لأنه إذا بدنا نطرح هالموضوعات هاي بدنا نروح على التصادم. شو معناتها هاي؟ هاي معناتها بعدنا بمنطق الدوحة، إنه بتعمل مثل ما بدي وإلا تصادم كيف؟ ما أنت تصادم سيد فادي بين جهة مدججة بالسلاح وبين جهة تانية عزي ما معها سلاح شيء أبدا، فأنت عم تحكي حكما عم توجه لي إنذار، مش عم تقلي انه في معركة متكافئة انا وياك بدنا نفوت فيها، عم تقلي انه انت مجرد من السلاح معزول كليا على صعيد الوطن سلاحيا من ناحية العسكرية والامنية، وانا املك كل الوسائل وبالنتيجة عليك الانصياع. ما حدا يقنعنا بغير هالمنطق.
طيب وعليك الانصياع يعني نحن دائما مستمرون في روحية اتفاق الدوحة؟
اللي بيقول غير هيك بيكون عم يخدع اللبناني. انا هل من هالمنبر هيدا
يعني ما في انتصار بالانتخابات النيابية،
من هالمنبر هيدا استاذ فادي باكد انه نيتي وارادتي ورغبتي انه تكون هالحكومة هاي حكومة بالفعل وحدة وطنية، ونعطي للوحدة الوطنية مضمون. انما
يعني اذا كانت حكومة وحدة وطنية، معلش دكتور، حتى تكون حكومة وحدة لازم نرحل كافة القضايا الأساسية الخلافية بين التيارين.
يا سيدي هيدا الضغط يلي أنا عم بحكي عليه. نحن اليوم محكومون بمنطق، خلينا نكون واعيين، محكومون بمنطق القوة واختلال موازين القوى وأضعف الإيمان، انطلاقا من مقولة أنه السياسة هي استشراف. بدك تكون منطقي وبراغماتي وتمشي بهالأمور تحد من الأضرار. إنما أنا أؤكد أن ما يسود اليوم هو منطق اتفاق الدوحة. بدي أعطي مثال صغير. بعد تشكيل الحكومة صار ثلاث سنين مشكل الحكومة، ثلاث أيام ذاك اللابسوس، ثلاث أيام تشكلت الحكومة. الصحف السورية وتحديدا صحيفة الوطن اليوم شو كلمة السر طبعاً؟ انك تكفي على خطين، خط الضغط على سعد الحريري لزيارة سوريا والقول انه هي اكثر من ضرورة، هي واجب. ليش ضروري وليش واجب؟ ما قالوا لنا ليش.
مش الوطن بس، يعني في صحف لبنانية في صف المعارضة كمان، يعني من الوقت من الاول عم تعمل مطركات على ضرورة هذه.
بلشت منطق لأقول انه في تناغم بين الداخل والمحور المعروف السوري الايراني وتوزيع ادوار ليس الا هيدي اول محور، لكن اول خط انه ضغط، والا انه شو علما لازم اللبنانيين يعرفوا تمام انه كان في تهديد واضح او اعطاء وزارة الاتصالات للتيار الوطني للمعارضة سابقا حسب تمني الرئيس بري اليوم سابقا او لا حكومة او لا حكومة. من جهة تانية الضغط على مسيحيين اليوم المعركة والحملات الحملات على مين الحملات على الحريري لتصويره انه هو عاق اذا ما راح ونسي كل شيء وراح على سوريا زيارة. ومن جهة تانية الحملات مستمرة بشكل سافر على مسيحيين 14 أذار. شو عم يسترجعوا؟ عم يسترجعوا الخطابات من 2005 الى اليوم. طيب اذا انا بدي افتح صفحة وقلنا انه هيدي حكومة وحدة وطنية وكانت سوريا مساحل، ليش عم نرجع لخطابات ولا 2005؟ سؤال هوني. اضف الى ذلك تسمع المنابر الداخلية كلها انه على الرئيس الحريري زيارة سوريا وانه انتو مطلوب انه هذا موضوع سلاح حزب الله ممنوع تحكوا فيه، ما لازم نحكى فيه، ما لازم.
طيب
ما لازم، الامين عام حزب الله بيقول هو له حق كل واحد يطرح، طرح قد ما بدك يعني.
طيب دكتور خلينا اتوقف لبريك لو سمحت. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع لمتابعة بعض. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ودائما ضيفي الدكتور الياس ابو عاصي الامين العام لحزب الوطنيه الاحرار وعضو الامانه العامه لقوى 14 أذار. دكتور يعني بنهايه قبل ما رحنا للبريك كنت عم تحكي انه هناك يعني في سياسه باتجاهين، ضغط باتجاه زياره الرئيس الحريري الى سوريا وضغط اخر باتجاه قوى 14 أذار. لكن اليوم قوى 14 اذار مفككه اذا جاز التعبير، صحيح هذا القول؟ يعني اذا بدنا نقرا الموقف الكتائبي من 14 اذار وموقف 14 اذار من حزب الكتائب، شو فينا نعتبر اليوم؟
انا بدي اقول شغله، مش لحتى لي لا بدي اتهرب من الاجابه ولا انه بدي اعمل امور طوبويه، بدي صورها طوبويه. مما لا شك فيه انه الضغط الذي تحمله الرئيس الحريري وديناميه تشكيل الحكومه، هالضغط اللي حكيت عنه واللي التقت فيه العناصر الداخلية والعناصر الإقليمية بشكل واضح، الكل تكلم عنها. وهوني بالرغم من انه انا عندي احترام كتير كبير لفخامة الرئيس ومحبة عاطفيا بعزه، وقت اللي قال انه ما في تدخل لا للسوري والإيراني، وكان الفرنسي عم بحط شرط انه الاستقبال يتم بعد تشكيل الحكومة، يعني عم بأكد انه هونيك، وهذه صبحت متداولة ومعروفة.
طيب
لهالسبب هيدا ما كان في الامور يلي نحن منتظرينها ضمن 14 اذار. ليه؟ لانه منطقيا الانتخابات اعطت اكثريه واضحه ل 14 اذار، كان مفروض تشكل 14 اذار الحكومه. ما شكلتها صبحت انت بدك تدور الزوايا. كيف بدك تدور هالزوايا الا على حساب
حلفائك
تشكيلات 14 اذار؟ يعني واحد لما بيعوز فعلا بيعوز بيتوجه لمين؟ ليلي له ثقة فيهم. هذا اللي حصل. أنا أتفهم كليا موقف حزب الكتائب، وأتفهم ردة فعله يلي كانت بدأ المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، هيدي بتاريخهم، هيدي معروفة يعني. إنما بذات الوقت بدي أقول إنه لو لم تكن هنالك الضغوطات لكان توزيع الحقائب كان أتى باتجاه آخر. من هون الكلام انه تفكيك او تفكك 14 اذار. شو 14 اذار؟ اذا كنا صادقين مع انفسنا، وانا ازعم اننا نعم صادقون مع انفسنا، مشروعنا هو مشروع الدولة، فكيف يمكن ان تتفكك 14 اذار ولم تقوم الدولة بعد؟ يعني وين وصولهم؟ بعدني عم بحكي انا.
لكن 14 اذار انه بدي ارجع لامور الضغط، لكن اخذتني على هذا 14 أذار وين هلا؟ أليست مفككة؟
كيف مفككة؟
يعني هذه القوى التي يعني شكلت ثورة الأرض بال 2005، نعم. وين هي اليوم؟
نعم.
مين بعد فيها 14 أذار؟ القوات اللبنانية مستقلين، مسيحيين مستقلين ب 14
أذار، خلينا نقول إنه
وتيار المستقبل، أين الكتائب؟ أين الاشتراكي؟
أولاً الكتائب لم تخرج من 14 أذار بالرغم من
قالت إنها خرجت إدارياً أو استقلت إدارياً،
قالت إنه خلينا نكون أوفياء للكلام يلي قيل يلي سمعناه، إنه هي حاملة مشروع لإحداث صدمة إيجابية ب 14 أذار ربما تكون 14 أذار، وما بدي أقول ربما، أكيد نحن لا ندعي العصمة ب 14 أذار، وبحاجة لأفكار جديدة تنضخ وأنه ناخدها بعين الأعتبار.
هيدا اللهجة اللي عم تحكي فيها دكتور، نعم. ما تأخذني، تحدثت فيها عندما رسم النائب وليد جملاط هذا التمايز، كنتوا عم ترسموه تمايز، نعم. اليوم صرتوا تعترفوا بالمطلق انه خرج من 14،
خرج من 14 اذار،
يعني عم تذكرنا بهذا السيناريو. ما بعرف اذا كانت الصوره واضحه.
ما انا ما ابدا ما بزعل، بالعكس بنبسط بهالملاحظه اللي هي بمحلها تماما. نعم نعم، نحن قلنا ذلك، وانا واحد من الذين كانوا وكانهم يذهبون الى نوع الى احداث نوع من شيء عجيب معجزة هيك، وكنت بقرارة نفسي مقتنع انه الاستاذ وليد جنبلاط خرج من 14، مقتنع كليا هناك، انما ما كان يدعوني الى الحذر والى ابقاء جزوة الامل هي علاقاتي بالقاعدة لحزب الاشتراكي وبالاخوان ندوز بشكل عام، وبعرف التطلعات لألون يلي هي تطلعات لا تختلف عن تطلعاتي وتطلعات 14 أذار. الأمر المختلف إلى حد كبير مع حزب الكتائب، وأنا أراهن أنه حزب الكتائب كما قال الشيخ أمين بارح بلقاء بحوار مع محطة العربية،
نعم.
افتكر أنه 14 أذار نحن في صلبة كحزب كتائب، كانوا في صلبة لأنه هاي المبادئ تبع 14 أذار هي مبادئ حزب الكتائب، حزب الأحرار، حزب القوات إلى آخره، فكيف ممكن واحد يتنكر لمبادئه هو؟ طبعا في نوع من خيبة أمل، هل خيبة الأمل هيدي بشريا مفهومة، إنما عندما تقاس وتزان بميزان العقل وبميزان مصلحة لبنان العليا، مصلحة قيام الدولة اللبنانية، مصلحة بكرة رح نشوف البيان الوزاري وبدنا نشوف التشاطر بالبيان الوزاري، ما بدي استبق الأمور أنا وما بدي يكون حامل نوع من خبر شؤم للبنانيين، بالعكس أنا أطمح وأصلي أنه تكون الوحدة الوطنية ولنو مرة ونطوي صفحة النزاعات يلي كانت قايمة فيما بيننا. إنما أنا بأكد تمام أنه معلوماتي أقله باليوم بهاللحظة اللي عم بحكي فيها أنه حزب الكتائب بصدد كما قال انه لاحداث صدمة، بصدد تقديم نوع من رؤية على الصعيدين السياسي والتنظيمي، وهذا شيء مستحب. هل هذا صادر عن ردة فعل؟ انا اتفهم هذه ردة الفعل، انما كمان بدعي رفاقي بحزب الكتائب ونحن وياهم تعرف العلاقة مش بنت مبارح، من سنوات وعقود طويلة، انه مثل ما كنا دايما نعد على الجرح ونتعالى على الحساسيات ونغلب المصلحة العامة ونقرأ بتأني المرحلة التي نحن في صددها حتى ما نخطئ الحسابات، وكي لا يقال أننا وقعنا بحسابات ضيقة انطلاقا من حساسيات وردود فعل غير مستحب.
أشرت إلى موضوع السلاح والبيان الوزاري دكتور ليس، كيف ستتعاطى الأكثرية اليوم ومن يمثلها ضمن لجنة الصياغة في موضوع السلاح؟ هل سيتبنى البند ذاته الذي تبنته الحكومة السابقة؟
أنا وجاي كنت عم بسمع تصريح هيك ما سمعته كليا منيح من الشيخ بطوس حرب بيقول أنه منا مستعدين نعمل سياسة النعامة، هذا نعم. المطلوب نعم. هذا المطلوب. إذا كان الآخر الذي هو خارج عن السلاح الشرعي له القدرة أن يقف بيطلع فيه عينه بعيني وبيقول لي انه انا بدي حافظ على سلاحي يلي هو غير شرعي ولاعتبارات ليست دائما متعلقة بالاعتبارات الداخلية، وهو الذي قال ذلك، ما عم اقوله شيء ما قاله، قال ارتباطه بولاية الفقيه، قال ارتباطه باستراتيجية ايرانية بمصلحة ايران الى اخره، انا ما عم اقوله شيء ما قاله. اذا كان هذا قادر أن ينظر إلي بملء عينيه ويقول ذلك، فأنا صاحب مشروع قيام الدولة التي تضمه وتضمني على قدم المساواة، ليش بدي أخجل إني حدد مواقفي مثل ما لازم حددها بدون تحدي
وبدون حط عينه بعينه وبدي أقول
نعم.
وكافة التصاريح التي ينطق بها حزب الله بتقول لاستمرار السلاح، نحن ما ممكن نرضى أقل مما تم التوصل إليه في الحكومات السابقة.
نعم.
وبالجهة المقابل نسمع أصوات هيك لطيفة من جماعة 14 أدار نتحفظ ترحيل موضوع السلاح إلى طاولة الحوار. يعني
الحقيقة أستاذ فادي
شو لوين رايحين؟
الحقيقة أنه وجود طاولة الحوار وتحت رعاية فخامة الرئيس حطنا بشكل شوي إحراج، في نوع من إحراج، وكأنه في تشكيك بنيته وبإرادته وبتوجهاته. هاي من جهة اسمح لي فيها أني أوضحها وتكون واضحة كليا. والطرف الآخر يراهن على خلاف بيننا أو على تمايز بيننا وبين فخامة الرئيس، كما يلعب على التناقضات داخل 14 أدار. بعدني عم بحكي عنها أنه اليوم الفكرة هي انه الحريري بجنن، عم اكتشفناه بجنن، بس هودي زعران يلي حد وهوديك متطرفين كذا. هذا فن الممكن، وانا اذهب الى ابعد من ذلك. سنرى داخل الحكومة اليوم يلي منتمنى انها تكون فعلا، برجع تكرر بصدق، انه تكون حكومة وحدة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وان نظهر وان نبرهن للعالم ان اللبنانيين قادرون على ادارة شؤونهم بانفسهم وليسوا بحاجة إلى أي وصاية مهما كانت هذه الوصاية. شو رح يصير؟ رح يصير إنه بدهم يعملوا عملية عاطفية تجاه الرئيس الحريري، والتعاطي معه وكأنهم اكتشفوه وهو يتناسب مع تطلعاتهم، ويجمعهم هم وهو ذات الرؤية وذات التصور، إنما لدق إسفين داخل 14 أدار. إذا تجاوب الرئيس الحريري يكون قضي الأمر وتحقق لهم ما يريدون. إذا لم يتجاوب رح يكشفوا عن وجههم الحقيقي، رح يكشفوا عن وجههم الحقيقي ويحملوا له المسؤولية. هذه اللعبة اللي اليوم نحن بصدد كلها العنوان إنه موازين القوى. أنت بتحكي بالقانون وبتشوف إذا كانت الأصول، إذا كان تمت المراعاة الأصول بالأساس وبالشكل وفق الصيغة القانونية، وهن يضربون عرض الحائط بكل الاعتبارات طالما بيعتبروا أنه هن فين يلووا زراعك ساعة اللي كان مثل ما حصل. ما لازم نغش بعضنا ولا نغش أنفسنا ولا نعمل سياسة النعامة. أنا عم برجع أقول يجب أن تطرح الموضوعات كافة بجرأة وصراحة بدون تحدي أو استفزاز.
طيب دكتور معلش بدي روح على نعم. موضوع آخر بعد عندي أنجع 10 دقائق يعني لنهاية هذه الحلقة. امبارح كنت عم تحكي حضرتك عن كلام العماد ميشيل عون، ولفتني اليوم بعد ما جاء في هذا التصريح يقول إن الوضع المسيحي أفضل اليوم، وقد عاد المسيحيون إلى لعب دورهم السياسي الفاعل. وكان سبق أن قال بضمن ذات التصريح أن لا علاقة بينه وبين القوات لتحقيق التقارب، أما الأسلوب الكتائبي منذ السبعينات فلم يعطينا إلا الانحدار، وعلينا اعتماد أسلوب مغاير.
طبعا طبعا.
هل الوضع المسيحي اليوم بات أفضل اليوم في ظل هذه الصورة اللي حضرتك عم تقريها اليوم؟
خليني أقسم الجواب لشقين.
تفضل.
الشيء الأول بدي بلش فيه ولو كان في رأي خاص، رأي شخص. يستشف من هذه التصريحات كما استمعت إليها من حضرتك أنه الاستنتاجي مثل ما قال جنرال امبارح، كمان أنا كمان بقرأ عربي وبفهم عربي، بستشف منه أنه كركة للكب، حزب الكتائب من السبعين ورات الناهي، حزب القوات ما بيتعاطى معه، ونحن مش واردين على خريطته، الباقيين مش واردين على الخريطة تبعه. وين الديمقراطية؟ وهيدي هاي المسيحية، كيف بيكون عادة المسيحية والأمور إلى نصابة بالنسبة للمسيحيين؟ هيدا عم بحكي تعليقا على الكلام يلي هو كلام خطير جدا. هاي من جهة. من جهة تانية بدي أرجع أسأل، أنا لليوم لم أفهم بمشروع الانتخابي للتيار العوني بال2005 كان بند السلاح حاضر بقوة، وكنا نتذكر انه ادعوا ابوة القرار 1559 وقالوا به ما لم يقله مالك بالخمرة، وعن صولاتهم وجولاتهم. حتى كلنا انا بتذكر شيء شخصي انه عم نقول انه كان في مساهمات قلنا نحن نزعجه انه ما كان في حدا مساهمات غير صربيا، نحن بدنا هيك الهدف، هاي الفرق نحن. انما اللي تغير عم بيقول على صعيد الحقائب، بدي ارجع ولو تكرارا، هل كان المسيحيون مغبونين لو تم القبول بالعرض الاول قبل الاعتذار بوزارتين مثل التربية والاشغال العامة او بالطاقة والاتصالات مع التكرار انه التهديد كان لا الحريري نفسه او اعطاء الاتصالات او ما في حكومة؟ طيب هاي لمصلحة مين؟ هل لمصلحة المسيحيين؟ انا مين يلي هدد الحريري انه ما في حكومة؟
طيب إدم؟ السؤال معلش دكتور، اسلوب الكتائب منذ السبعينات فلم يعطينا الى الانحدار،
ما هيدي العمل
يعني هذا الانحدار يعني كافة القضايا اللي يعني خاضها المسيحيون في تلك الفترة ذهبت فضلا يعني
أنا الحقيقة شيء شو بدي احكي، ما بلاقي الكلمة لأوصف هالكلمة، خاصة انه هو كان جزء منا وكان عنده دور هو بالاحداث، وكان هو عنده دور بالاحداث. انا بفهم انه واحد ينقلب، بعدني عم بحكي انه كان بال2005 البرنامج عم يحكي عن سلاح حزب الله سلاح خارج الشرعية، وبسحر ساحر سحب تم سحبه، واليوم عم بيقول هو حابب يتصلح لو عنده امكانيات وكذا، وعملنا الحروب يلي عملناها كلها بحجة انه السلاح غير الشرعي وبدنا نخلص منه وانتصارا للدولة. انما هالكلام هيدا شو عم يعمل؟ عم يضرب كل هالمنطقة وعم بيقول انه المسيحيون، يعني عم يحكي الكتائب بالسبعين، المسيحيون والمسيحيون الذين حملوا السلاح دفاعا عن قضيتهم وعن حقهم وعن وجودهم كانوا على ضلال، وانه هذا سببنا الانحدار بالحقيقة. يعني اقل ما
يعني هل تغيير الموقع المسيحي من هذا المحور الى ذاك يعزز موقع المسيحيين برأي العماد ميشيل عام؟
برأيه هو نعم، برأيه طيب. هو برأيه هو نعم.
بعد دقيقتين دكتور،
برأيي انا بسمح لي شغلي فضل. برأيي انا ما في شيء بيعزز وجود المسيحيين الا اذا كان في دولة ومجتمع تعددي قائم على الحريات، على احترام الدستور، على احترام الشرعية الدولية وقراراتها. ما نضحك
بعض، ما في ضمان. هل اصبح الموارنة اليوم والمسيحيين بشكل عام هنود حمر مثل ما قال النائب وليد جملاط، اضافة الى الطائفة الدرزية؟
انا بدي اول شيء بدي اثني على كلام وليد بيك يلي بيخلي البعض المشككين يفهموا هالانحرافي يلي انحرفها ويحطوها بالإطار المضبوط ويفهموا هواجس الرجل ومخاوفه. إنما بدي أقول إنه إذا كان أصبح المسيحيون والدروز وهما طائفتان مؤسستان للكيان اللبناني مع احترامي لكل الطوائف، لو لم يكن لبنان الصغير، لبنان صغير، لبنان متصرفية عم بحكي، ولبنان جبل لبنان الذي كان متمتعا باستقلالية ذاتية، لو لم يكن هذا لما كان أمكن ب 1920 الوصول إلى لبنان
الكبير.
فإذا هيدي صرخة من وليد جنبلاط، صرخة أمل وألم، أمل إنه المسيحيين يدركون أوضاعهم وأن يحزوا حزو الطائفة الدرزية بلملمة صفوفها. إنما بتسأل إذا كان هالكلام يلي صادر اليوم لقريناه سوا بالنسبة للجنرال عون إنه أنا ما بتعاطى مع القوات والكتائب مسارهم محكوم حكم عليه، والبترك بنعرف رأيه تمام بالبترك وبالبطريركية، يعني شو المطلوب؟ المطلوب انه نحمل حيلنا ونروح نوقف بالصف عنده، ومش مقتنعين بالخيارات تبعه. ما المشكلة انه الخيارات، بعدني عم بحكي انه مش هيدي الخيارات، وإلا يقنعني شو تغير بالمعطيات؟ هل اسرائيل تغيرت من 2004 لل 2009؟ تغيرت؟ هل المعطيات الجيوسياسية تغيرت؟ ما الذي تغير الذي ألزمه بتغيير موقفه وتغيير 180 درجة؟ كيف ممكن أن يتوحد؟ لا يمكن أن يقوم توحيد إلا على العقل وعلى المنطق وعلى الاقتناع، وهذا شيء بالنسبة لنا مش متنوع.
دكتور الياس أبو عاصي، عضو الأمين العام لقوى 14 من آذار، الأمين العام لحزب الوطني الأحرار، أنا بشكرك على هذه.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك.
شكرا.